الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الغاية نقف مع أول لحظات الدعوة، ساعة أن فاجأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وضمه ضما شديدا قائلا: اقرأ والنبي يقول ما أنا بقارئ، ويرسله الأولى والثانية والثالثة حتى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقالت أمنا رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وأخذت بالنبي إلى ابن عمها ورقة، وكان على علم من الكتاب، فلما سمع مقالة سيدنا رسول الله ووصف له ما لاقاه في الغار قال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. وهنا في أول يوم من دين الله عز وجل، في أول يوم في بعثة سيدنا رسول الله، كان هناك إلماح بهجرة رسول الله، لأن ورقة يقول للنبي: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي متعجبا: أو مخرجيهم؟ إن النبي بينهم هو الصادق الأمين، وهو من خيرة بيوت هذا المكان كله وليست القبيلة فقط، وكل أهل قريش وكل الناس لا يجدون أأمن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق منه، ولا أهنأ، ولا أكثر بعثا للفأل من وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة: القانون الثابت مع كل الأنبياء والرسل، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ما فاجأ إنسان أهل وثنية وكفر بتوحيد واستقامة وحسن خلق إلا ولاقى منهم العداء والأذى. ما جاء أحد بسنة يصدع بها وسط عموم أهل البدعة إلا آذوه وإلا أخرجوه. إن القانون الثابت في حياة الأنبياء أن الأقوام ألجأوهم إلى الهجرة والتنقل بدعوتهم من مكان إلى مكان، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحمة للعالمين وإمام الدنيا كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان لزاما أن يلقى في سبيل دعوته أكثر مما لاقاه غيره، وهو خيرة أولي العزم من الرسل صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. هذه الكلمة وقعت في قلب سيدنا رسول الله منذ أول لحظة، وجاءت ساعة التصديق العملي لهذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو قومه سراً 3 سنوات، وذلك بوحي من الله عز وجل، حتى أمر أن يصدع وأن ينذر عشيرته الأقربين وأن يخرج على الناس بما كان مستخفيا به 3 سنوات. فصعد على جبل الصفا وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن هنا بدأ العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكالوا للضعفاء ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ألوان الأذى وصنوف التعذيب، حتى ألجئ رسول الله أن يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما، منهم أو من هذه الأعوام 3 سنوات دعوة سرية. لكن لما اشتد الأذى إلى أي درجة؟ لو سمعنا لخباب رضي الله عنه وحده لعلمنا إلى أي مدى وصلت قريش في تعذيب والتضييق على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يأتون بخباب يضجعونه على جمر النار على بطنه أو ظهره، لا يطفئ جمر النار إلا ودق دهن ظهره، يعني حينما يسيل دهن الظهر هو الذي يطفئ جمر النار، وذلك كل يوم. لكن في يوم جاء خباب وقد كووه في بطنه وظهره 7 مرات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكله ضيق وألم مما وجد، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه خباب ما يدعو إلى التثبيت وضرب المثل بالمعذبين من الأقوام السابقة ممن آمنوا مع الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيؤشر. يؤشر هي العملية التي يقوم بها الجزار والتي نسميها التشفية، يعني فصل اللحم عن العظم والعصب، يؤشر ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر حتى يسقط شقاه على الأرض وما يرده ذلك عن دينه من شيء. ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الإذن بالهجرة كانت هناك مساومات، وكانت هناك تضييقات واتهامات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصب الأذى ألوانا وأصنافا على كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن كان الأذى يصل لكل واحد منهم على حال مناعته ونصرته أو حال ضعفه ويعني نكارته بين الناس. فالذي كان عزيزا بجار أو بمال أو بعشيرة كان يأتيه الأذى، لكن أخف من الضعفاء، يعني لا يصل الأذى للصديق كما وصل لبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يصل إلى عثمان كما وصل إلى سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأسرة عمار رضوان الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان التضييق والتعذيب والنبي لا يستطيع أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى بحرية وأمان، لدرجة أنهم كانوا يتبعون رسول الله، فإذا جاء على مجلس أو جاء على جمع ليبلغهم دعوة الله كانوا يصفقون حوله، يصفرون حوله، يقولون: لا تسمعوا له، إنه صابئ قريش، ويقولون كلاما ينفرون الناس عن سيدنا رسول الله والنبي ثابت لا تلين له قناة. الشاهد: احتاج أهل الإسلام إلى فرجة من هذا الكرب، إلى نقلة من هذا المكان الذي لم يجد النبي فيه مساغا لأن تنتشر دعوته. وكان الوحي من الله عز وجل لسيدنا رسول الله بالخروج إلى المدينة. وطبعا المدينة كان الإسلام قد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها عن طريق 6 نفر من يثرب، عن طريق مراحل في بيعة العقبة الأولى والثانية، فما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقرابة 72 بيتا من بيوت المدينة قد أسلموا منتظرين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشوق وحب ولهفة. خرج النبي لكن بعدما خرج أهل الإسلام، فقد أخذت الهجرة وقتا، الأول إذن من سيدنا رسول الله لكل أهل الإسلام ممن كانوا يعيشون في مكة، فبدأ الواحد يخرج واثنين يخرجون وجماعة وأسرة وأسرتين هكذا أرسالا فرادى وجماعات باستخفاء، حتى جاء الصديق رضي الله عنه يستأذن رسول الله لأنه رأى أن أهل الإسلام يخرجون تباعا، فلما استأذن النبي قال له النبي إني أرجو أن يؤذن لي، فرح الصديق وقد كان يتمناها من قلبه، فهو لا يريد أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في أمر سهل ولا في أمر عسير أو صعب، ففي الشدة في الرخاء يريد أن يكون لصيقا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا النبي أشار له أن ينتظر، فأخذ الصديق من هذا أمرا بالاستعداد دون أن يؤمر، فأعد راحلتين، راحلة له وراحلة لسيدنا رسول الله، وأخذ يعلق هاتين الراحلتين استعدادا إذا قال النبي هيا، كان على أهبة الاستعداد، وترك وأعد مالا لأسرته وأعد عدة للخروج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم حول حدث الهجرة إلى مدرسة تربوية واجتماعية وعقدية وتنظيمية وأخلاقية، تكاد أن تكون الهجرة النبوية جامعة تعليمية مترامية الأطراف متشعبة البنود والعناصر. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد رفيقا في هذه الرحلة فاستبقى الصديق، وأقام عليا مكانه لعلتين: أولا أقامه مكانه في السرير حتى يظن المتربصون ببيت النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال نائما في فراشه، وأعده لأمر آخر هو الأهم. أكثير من أهل الشرك كانوا يتركون الأمانات عند سيدنا رسول الله مع أنهم لا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يبقي عليا ليرد الأمانات إلى أصحابها حتى لا يقول قائل إن العداء مسوغ لنكارة الأخلاق أو للغدر، حاشا وكلا، فسيدنا صلى الله عليه وسلم خير من علمنا أن الغاية لا تبرر وسيلة، سيدنا صلى الله عليه وسلم خير من علمنا شرف الخصومة، سيدنا صلى الله عليه وسلم خير من علمنا نبل الأخلاق وأخلاق الفرسان بحق، فسيدنا أبقى عليا ليرد الأمانات إلى أهلها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أولا فن صناعة الأمل، يعني الشباب أهل القوة، الشباب الذين تم استدعاؤهم لمهمة، وشاب من كل قبيلة، وكل شاب يمسك سيفه وهو فتي قوي منتقى، قد تربصوا ببيت رسول الله وأحاطوا بالبيت كما يقول القائل إحاطة السوار بالمعصم، يعني لا يوجد ثم فرجة، والكل يتربص خروج رسول الله حتى يضربوه ضربة رجل واحد فتتفرق، يعني دية النبي صلى الله عليه وسلم لتفرق دمه، فترضى بنو هاشم بأخذ الدية حيث لا تقوى على قتال كل هذه القبائل. لكن خرج رسول الله واستخف بهذه القوة المدعاة، خرج يقرأ آيات من صدر سورة ياسين، قرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وضع النبي التراب على رؤوس هؤلاء الشباب أو هؤلاء الرجال استخفافا بقوتهم المدعاة، فعلمنا فن صناعة الأمل. إذا كان هناك خطب وظن الناس أنه لا نجاة منه بمقاييسهم لكن الله عز وجل يبشرنا بأن العسر يتبعه يسر، وأن الفرج يكون بعد الشدة، وأن النصر يكون تابعا أو من لوازم الصبر بإذن الله تبارك وتعالى. فخرج رسول الله وعلم الناس صناعة الأمل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد طارده سراقة ابن مالك، سراقة يريد أن يأخذ الجائزة التي أعدتها قريش، والجائزة ثروة عظيمة جدا، الثروة 100 ناقة لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 ناقة أخرى لمن أتى بالصديق حيا أو ميتا. والثروة في البيئة العربية الأولى كانت تقوم ببعض المعايير البسيطة، إما بعدد النوق والإبل وعدد الغنم أو عدد النخل. فالثروة هذه ثروة عظيمة، سراقة أراد أن يفوز بالجائزة، وفي محاولاته رأى رسول الله أمامه والصديق واقترب منهما وتعثرت به فرسه، وفي رواية ساخت قدم فرس سراقة في الرمال إلى بطنها وارتطمت، مرة والثانية والثالثة، كلما اقترب من النبي كان هذا الحال مع فرسه، حتى أيقن أنه ممنوع عن سيدنا رسول الله، وأن النبي معصوم من أذاه، ولا يستطيع سراقة أن يطال من رسول الله شيئا. طلب سراقة الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي الأمان. وانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أملا آخر في نفس سراقة، وفي نؤوس من ينقل لهم سراقة خبر رسول الله. ماذا قال النبي؟ قال: يا سراقة، ما ظنك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ وأين النبي وأين كسرى في امبراطوريته العظيمة؟ النبي في هذه اللحظات خرج مطاردا، خرج من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسه، خرج وهو يتلدد على مثل الجمر شوقا إلى مكة، وهو ينظر إليها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك يبعث أملا بعيدا صلى الله عليه وسلم. سراقة ظن أن هناك تشابه أسماء، فاستفهم النبي وراجعه: يا رسول الله، كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. وكان ما قاله رسول الله في أي وقت؟ في آخر خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن عمر سأل عن سراقة بعد الفتح وقال: تعال يا سراقة، البس سواري كسرى بن هرمز، وفاء بوعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمل في نفوس الناس حتى في أحلك الظروف. لماذا؟ لأن الشرع علمنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولأن الشرع علمنا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لولا الأمل ما غرس غارس غرسا ولا أرضعت أم ولد ولدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث: لولا الأمل ما غرس غارس غرسا. الزارع لو علم ما في غيب الله عز وجل أن هذا الزرع لن يكتمل ولن يؤتي ثمارة، لن يزرعه ولن يصبر على العمل في هذا الزرع. وكذلك الأم لو علمت أن صبيها هذا هالك لا محالة، ما أقبلت على رضاعه بذات الدرجة التي تقبل عليه على حال ظنها سلامته وعافيته، هكذا قال رسول الله، وهكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن دوام الحال من المحال. فلن تستقيم الحياة مع البلاء والشدة فقط، إنما سيأتي نصر من الله وفرج قريب. هكذا علمنا القرآن العظيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. علمنا الشرع أن اليسر دوما يأتي بعد العسر، وأن الإنسان ما خلقه الله تبارك وتعالى إلا في كبد وتعب ومشقة، لا سيما أهل الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكان لزاما من الفتنة، من الابتلاء، من الاختبار، من التمحيص، حتى يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، يتميز الدعي الكاذب من المؤمن الراسخ الصادق. لماذا؟ لأن هذا هو فائدة البلاء، فما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إن الابتلاءات كأنها تدخل قلوب وعقول أهل الإيمان في أتون أو فرن، فتصهر ما في قلوبهم، فيتميز الخبيث، يتميز بعيدا عن نفاسة المعدن وطيبته. الابتلاءات من الله تبارك وتعالى ليست علامة غضب من الله عز وجل، وإلا كيف أضاعف الله تبارك وتعالى الابتلاءات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدنا الذي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. ها هي هجرة سيدنا رسول الله، جاءت حلقة في سير الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا وهاجر وتنقل، وكانت علامة على وصول البلاء للنبي، لكنها كانت نقلة خير ونقلة فرج ونقلة اتساع لدعوة الله تبارك وتعالى، نقلة لبناء وطن جديد تشيد على أركانه دولة مسلمة فتية تنشر العدل والحب والسلام في ربوع الدنيا كلها، كما سنبين في حلقتنا القادمة. إن أحيانا الله أحياكم فإننا لنا موعد آخر مع سيرة سيدنا، نأخذ الدروس والعظات، نأخذ من معين حياض جامعة رسول الله التي أسسها في هجرته الشريفة. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.